بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدموا لكم دروسا متقدمة في المصطلح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية التي نظمتها مندوبية جنوب شرق مكة في جامع الفرقان بحي العوالي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الشريط الأول.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد كانت رغبة الإخوة المنظمين لهذه الدورة أن تكون هناك دروس في علم الحديث وفي مصطلح الحديث، وحيث إن هناك دروس في مصطلح الحديث كانت قد تمت في دورات سابقة في النخبة وفي الباعث الحثيث، ودرست أيضا في خلال دروس خلال السنة مقدمات ومختصرات في علوم الحديث، فرأوا أن يكون هناك في هذه الدورة دروس فيها نوع من التخصص في علم الحديث، فرأيت أن هناك علما من علوم الحديث له أهمية كبرى وله علاقة كبيرة أيضا في الحكم على الأحاديث، وهو علم الجرح والتعديل، وهو في حاجة في الحقيقة إلى زيادة بسط وإلى بيان قواعده نظريا وتطبيقيا. ولذلك فستكون لقاءاتنا هذه بإذن الله تعالى حول علم الجرح والتعديل نظريا وتطبيقيا. نظريا لن يكون هناك كتاب مقرر، لكننا سنسير تقريبا على خطى أحد الكتب المقررة، وهو كتاب ضوابط علم الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. يعني سنحاول أن نسير على نفس ترتيبه، نعرض الأفكار الموجودة فيه بنوع من العجلة حقيقة، لأن التوسع غير ممكن الآن في هذه الفترة 6 أيام فقط. ليبقى لنا أيضا لقاءين أو 3، وأنا أود أن تكون اللقاءات الأخيرة أكبر، التي سنخصها بعلم الجرح والتعديل تطبيقيا، وسيكون كتابنا المقرر حينها هو الرواة المختلف فيهم للحافظ أبي حفص عمر بن شاهين، الرواة المختلف فيهم لابن شاهين، وهو عبارة عن تطبيق لعلم الجرح والتعديل، وخاصة لتعارض الجرح والتعديل، لأن تعارض الجرح والتعديل كما يأتي إن شاء الله من خلاله نطبق جميع قواعد علم الجرح والتعديل، وهو يعني تعارض الجرح والتعديل أحد أشكل النقاط في هذا العلم وأكثرها حاجة إلى تحرير وبيان. فلقاءاتنا كما ذكرنا الأولى ستكون حول قواعد في علم الجرح والتعديل نظريا من خلال كتاب ضوابط في علم الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وبودي لو أن الكتاب مع واحد منكم حتى نحدد أيضا ماذا تحضرون لكل يوم آت، ليكون هناك تعاون بيننا في الإنهاء من هذه القواعد والانتهاء منها. ثم بعد ذلك نبتدئ بالدراسة التطبيقية من خلال كتاب الرواة المختلف فيهم لابن شاهين. فاليوم سنبتدئ ببعض القواعد الكلية في علم الجرح والتعديل، والتي أرجو أن لا نتأخر فيها أيضا. فأولا نبتدئ بتعريف علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، الجرح لغة هو التأثير في البدن بالسلاح، التأثير في البدن بالسلاح، والتعديل في اللغة هو التقويم والتعديل، التعديل التقويم والتسوية، تقول عدلت الشيء أي قومته وسويته. والجرح في الاصطلاح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. والتعديل في الاصطلاح عكسه، فهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. إذن ما هو علم الجرح والتعديل؟ أنا فسرنا الجرح وفسرنا التعديل، ما هو علم الجرح والتعديل؟ هو علم، ممكن نقول هذا علم يعرف به الرواة المقبولون والمردودون وضوابط ذلك، ممكن يعني تطبيقيا علم الجرح والتعديل يتضمن القواعد والتطبيق. القواعد هي الضوابط التي يعرف من خلالها الراوي المقبول من المردود، والتطبيق هو معرفة كل راو بعينه هل هو مقبول أو مردود. تعريف سليم. طيب، تلاحظون أن هذا العلم ينقسم إلى جرح وتعديل، فلنقف أولا مع التعديل لأنه أحسن الوصفين. نبتدأ بالتعديل. فما هي العدالة؟ العدالة في الاصطلاح، أريد تعاون سريع منكم حتى أعرف يعني هل أنتم يعني المبادئ هذه مستحضرة عندكم ولا يحتاج أن نبينها دائما؟ أي قاربت، نعم أحسنت، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب المروءة، والمقصود بالملكة أي السجية والطبع، هي سجية وطبع. ولا ينافي ذلك أن يقع الإنسان في الخطأ، فإن من له سجية في شيء قد يخالف هذه السجية في بعض الأحيان، لكن لا يتصور أن يوصف إنسان بأن له سجية في أمر ما، سجية في العدالة، سجية في الكرم، سجية في الشجاعة، ويكون غالب أمره خلاف ذلك. فنستطيع أن نقول نعرف العدالة أيضا بتعريف لعله واضح أيضا أو يقرب المعنى السابق، هو من كان غالب أمره طاعة الله. فالعدالة ممكن تعريف آخر، من كان غالب أمره طاعة الله، فإذا كان غالب أمره كذلك فهو عدل. وعليه تعرف أن انتقاد تعريف العدالة بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وخوارم المروءة، كما اعتاد أن ينتقد هذا التعريف بعض ممن ألف في علم المصطلح من المتأخرين، أن هذا انتقاد غير متوجه، لأن الملكة كما قلنا لا تعارض وقوع الإنسان في الخطأ في بعض الأحيان. طيب، من هو العادل إذن؟ هذا تعريف العدالة، ملكة، نعم، هو من اتصف بهذه الملكة، من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. طيب، ولا تكون هذه الملكة إلا باجتماع أوصاف معينة في الإنسان، أولها الإسلام، الإسلام، ثانيها العقل، ثالثها البلوغ، فغير البالغ لا يسمى عدلا ولو كان صوام النهار قوام الليل، لا يقال له عدل لأنه غير مكلف. رابعها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. خامسها وآخرها هو اجتناب خوارم المروءة، اجتناب خوارم المروءة. كنا في لقاءات سابقة في دورات سابقة تكلمنا عن هذه الشروط، وتوقفنا أيضا عند خوارم المروءة وبينا المقصود منها، وأنه لا انتقاد على اشتراطها وأن اشتراطها صحيح وفي محله. فإن كان هناك سؤال ممكن خلال الأسئلة نعرف الاستشكالات. إذن العدل هو المسلم العاقل البالغ المجتنب لأسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا العدل مطلقا، العدل مطلقا لا في باب الرواية، باب الرواية ينضاف إليه شرط آخر يأتي ذكره. سبب اشتراط العدالة، لمن اشترط العدالة في الرواة؟ هيا مشايخ، سؤال بدهي مفروض الجميع يعرف، لمن اشترط العدالة في الرواة؟ ليش ما نقبل رواية الفاسق أو الكافر؟ حتى قد يكون الكافر معروف من شأنه أنه لا يكذب، كما كان كثير من أهل الجاهلية، بعضهم يأنف من الكذب أنفا ولا يقبله لنفسه، فلمن اشترط العدالة في الرواة وفي الشهود أيضا؟ نعم نعم، يبلغون عن الله، قصد يبلغون عن الله عز وجل يعني دينهم، يبلغون دين الله عز وجل. هذا في الحقيقة ليس بتعليل، لأنه أرجع وأقول لك طيب لما لا نقبل رواية الفاسق إذا بلغ عن الله عز وجل؟ لما؟ ليش؟ نعم، متهم فيش؟ ألا يمكن أن يكون صادقا؟ كلمة واحدة فقط، لأن من ليس بعدل يمكن منه أن يتعمد الكذب، من ليس بعدل يمكن فيه أن يتعمد الكذب مهما كان معروف بالأنفة. شوف مثلا حديث أبي سفيان لما وقف عند هرقل وأنف من الكذب، قال ماذا؟ قال لولا أن يأثروا علي كذبه، يعني لو ما كان وراءه جماعة من قريش لكذب. فالذي يترك الكذب أنفة إذا ما كان، إذا كان ضمن أنه لن يكتشف أحد هذا الكذب، ليس هناك رادع يمنعه من أن يكذب، فيمكن في أي لحظة أن يكذب. أما من كان يراقب الله عز وجل ويعلم أن المطلع عليه هو الذي لا تخفى عليه خافية، فإنه سيمتنع من الكذب، علم الناس بكذبه أو لم يعلموا بكذبه، هناك رادع داخلي يمنعه من التجرؤ على تعمد الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب اشتراط العدالة، أن لا يكون الراوي، أن يغلب على الظن وأن يطمئن القلب إلى أن هذا الراوي لن يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت أن هذا هو سبب اشتراط العدالة، تعرف لما قبلنا رواية فساق التأويل، الفساق المتأولين كالمبتدعة مثلا، المبتدعة الذي لم تقم عليه الحجة، المبتدع كما هو مقرر في علم الجرح والتعديل وكما قد يتيسر لنا ذكر حكم روايته باختصار، هناك تفصيل في حكم روايته، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، فلما قبلناها في بعض الأحيان مع أن البدعة أشد من الفسق الظاهري كما تعرفون؟ الابتداع أشد من الفسق الظاهري من ناحية أثره على الأمة ومن ناحية بعد صاحبه على عن التوبة، لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدعة يعتقد أنها دين. سبب قبول رواية المبتدع مع أنه فاسق هو أنه متأول، يفعل هذه البدعة ويظن أنه على حق، فهو معظم لحرمات الدين، معظم لحرمات الدين، بخلاف الذي يرتكب الموبقات والكبائر وهو يعلم أنها محرمة، هذا يدلنا على أنه متهاون في أمور الدين غير معظم لحرمات الدين، فمن الممكن أن يقع في الكذب المتعمد، بخلاف المعظم لحرمات الدين الذي يغلب على الظن ويطمئن القلب إلى أنه لن يقع منه كذب وهو متعمد فيه. ولذلك أيضا، أي لأن اشتراط العدالة إنما كان بسبب يعني انتفاء تهمة الكذب عن الراوي، قبلنا أيضا المتأولين في الفسق الظاهر، كمن شرب النبيذ متأولا على مذهب من أباحه من أهل الفقه. ولذلك قال وكيع عن أحد الرواة قال إذا رأيت الكوفي يشرب النبيذ فظن به خيرا، وإذا رأيت البصري يشرب النبيذ فظن به شرا، لأن الكوفي يشرب النبيذ معتقدا حله، ما يشرب النبيذ ويعتقد أنه حرام، فهو معظم لحرمة الدين، بخلاف من شرب النبيذ وهو يعلم أنه محرم كما هو الصحيح، فإن هذا ولا شك شربه للنبيذ دل على قلة تعظيمه لحرمات الشريعة، ولأجل ذلك نخشى أن يقع منها الكذب المتعمد. فسبب اشتراط العدالة هو الاطمئنان إلى أن الراوي لن يقع منه الكذب المتعمد. انتبهتم يا مشايخ؟ ولذلك يمكن أن نعرف العدل تعريف واضح وسهل بناء على هذه المعطيات السابقة كلها، غير التعريف السابق الذي هو من كانت له ملكة أو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فنقول ومن كان فيه من الديانة، من كان فيه من الديانة ما يردعه عن الكذب، من كان فيه من الديانة ما يردعه عن الكذب. فكل من كان فيه من الدين والتقوى ما يطمئن معه القلب إلى أنه لن يتجرع على الكذب على الله ورسوله فهو العدل في باب الرواية، وكل من لم يطمئن القلب إلى أن ديانته لا تردعه عن الكذب على الله ورسوله فهذا من ليس بعدل. عرفتم مشايخ؟ فهذه قاعدة نستطيع من خلالها، أو تعريف نستطيع من خلاله أن ندخل المبتدع في حالة القبول، وأن ندخل الفساق بالأمر الظاهر كشرب النبيذ كما ذكرنا المتأولين، وكل متأول يدخل في هذا التعريف. ثم العدالة بعد ذلك يقسمها العلماء إلى قسمين، العدالة تنقسم إلى قسمين، العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، والرواة على ذلك ينقسمون إلى عدل في الظاهر وعدل في الباطن، وكل من كان عدلا في الباطن فهو عدل في الظاهر وزيادة، فكل عدل في الباطن هو عدل في الظاهر أيضا، وليس كل عدل في الظاهر عدلا في الباطن. فالعدالة الظاهرة هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق، الإسلام وعدم العلم بالمفسق، والعدالة الباطنة هي الإسلام والعلم بعدم المفسق، هي الإسلام والعلم بعدم المفسق. الفرق بين الأمرين أن العدالة الظاهرة هي أني أكتفي بالإسلام وألا أجد على هذا الراوي بعد الخبرة القصيرة به ما يدل على وجود فسق فيه، أراه مثلا يخرج من بيته يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس لا يظهر عليه علامات الفسق، فأكتفي بهذا، هذه العدالة الظاهرة. العدالة الباطنة لا تكتفي بذلك، بل هي التي تعرف من خلال الخبرة الطويلة أو القوية بهذا الراوي، فهي الإسلام والعلم بعدم المفسق، أخالطه فترة طويلة، أسافر معه، أعامله بالدرهم والدينار حتى يظهر عندي أنه رجل تقي وورع، فهي عدالة ظاهرة وزيادة حتى أطمئن بكل ما يستطيعه قدرة البشر إلى أن هذا الرجل ظاهره كباطنه، يغلب على الظن ذلك. ولا نقصد بالعدالة الباطنة نوايا الشخص وما في قلبه، لأن النوايا وما في القلب وما في الصدر لا يعلمها إلا الله، لا يستطيع أحد أبدا أن يتحدث عنه. نقصد بالعدالة الباطنة هي التي تعرف من خلال الخبرة الطويلة والقوية بهذا الراوي، والعدالة الظاهرة هي التي تعرف من خلال الخبرة القصيرة والأسطحية إن صح التعبير بهذا الراوي. فالعدالة قسمان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة، فينقسم الرواة بناء على ذلك إلى أقسام، القسم الأول من عرفت عدالته الظاهرة والباطنة، ونستطيع أن نقول من عرفت عدالته الباطنة وحدها، لأن معرفة العدالة الباطنة تستلزم معرفة العدالة الظاهرة، وهم الرواة المقبولين، وهم الرواة المقبولون ممن يصح حديثهم أو يحسن حديثهم. القسم الثاني هم من عرفت عدالتهم الظاهرة دون الباطنة، وهم الذين اصطلح عليهم المتأخرون فسموهم بالمستورين، المستور من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. القسم الثالث هم من لم تعرف عدالتهم الظاهرة ولا الباطنة، لا عرفنا العدالة الظاهرة ولا الباطنة، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: من لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة، ما عرفنا شيئا من عدالته لا الظاهرة ولا الباطنة، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: من عرفت عينه، عينه معروفة، كيف؟ يعني أن أتيقن أنه فلان ابن فلان ابن فلان، وأعرف أنه موجود وأحدده وأميزه عن غيره تمام التمييز، محدد تماما عندي، مثل شاعر مشهور، شاعر في باب الشعر مشهور جدا لكن في باب الرواية لا أعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، مثل أمير من الأمراء المشهورين مثلا في الدولة العباسية أو الأموية أو غيرها، مثل قائد مشهور يكون قد يكون له ذكر في الفتوح الإسلامية لكنه ليس معروفا في باب الرواية ولا تكلم عليه أحد من أئمة الجرح والتعديل جرحا أو تعديلا، ولا وجد فيه أي علامة من علامات العلم بعدالته الظاهرة أو الباطنة، فعينه معروفة محدد تماما لكنه غير معروف العدالة الظاهرة والباطنة. هذا القسم الأول من القسم الأخير. الفرع الثاني هو من لم تعرف عينه، من لم تعرف عينه غير معروف العدالة والظاهرة الظاهرة والباطنة، وأيضا لم تعرف عينه، وهذا هو أقل أقسام الرواة من جهة العلم بالعدالة وعدم العلم بها. قلنا القسم الأول أول الأقسام الذي عرفت عدالته الباطنة هو المقبول الرواية. القسم الثاني هو المستور، وهو الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. القسم الثالث الذي لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة ينقسم إلى فرعين. الفرع الأول من عرفت عينه، وهذا هو مجهول الحال الذي يسميه العلماء مجهول الحال. الفرع الثاني من هذا القسم الثالث هو المسمى بمجهول العين، لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة ولم تعرف عينه، فهو مجهول العين. المقبول يأتي إن شاء الله الكلام على مراتبه، خلاص هو مقبول لكن له مراتب ليس مرتبة واحدة. المستور هذا ليس جميع الرواة المستورين حكمهم واحد، فهم ينقسمون إلى قسمين: قسم نكتفي فيه بالعلم بالعدالة الظاهرة، يعني نكتفي فيه بما عرف به وهو العدالة الظاهرة، وقسم لا نكتفي فيه بذلك. فالقسم الذي نكتفي فيه بالعدالة الظاهرة يعني نقبل رواية المستور، متى؟ فيما إذا تعذرت الخبرة الباطنة بحاله، إذا تعذرت الخبرة الباطنة بحاله لم يمكنني أن أعرف عدالته الباطنة، حال بيني وبينها حائل، وهذا الحائل هو البعد الزمني، كان أجد الآن راوي من التابعين أو من أتباعهم، فعندها يمكن أن أكتفي بالعدالة الظاهرة لكن يلزم أن أنظر إلى أمر آخر هو قضية الضبط، هل هو ضابط لما روى؟ ويأتي إن شاء الله طريقة معرفة ضبط الراوي هل هو ضابط أو لا، لكن من ناحية العدالة الدينية أكتفي فيه بالعدالة الظاهرة إذا تعذرت الخبرة الباطنة بحاله. أما إذا لم تتعذر الخبرة الباطنة بحاله، إما بإمكان وجود أخبار في الكتب إذا كان بعيد عني أن أبحث وأستقصي في الكتب فأجد أخبار عنه أو جرحا أو تعديلا صريحا فيه، أو باعتبار أنه معاصر لي في زمني يعيش في زمني فعندها لابد من البحث عن حاله ولا أكتفي بالعدالة الظاهرة، لابد ما دام باستطاعتي أن أعرف عدالته الباطنة فلابد أن أحتاط وأحاول أن أعرف عدالته الباطنة، هل هي متحققة فيه، هل ظاهره كباطنه أم ظاهره يخالف باطنه. بالطبع القسم المستور هذا نكاد نتساهل فيه غاية التساهل في طبقتين أيضا، يعني يزداد قبولنا له ويتمكن قبولنا له هذا القسم في طبقة التابعين وكبارهم خاصة، كبار التابعين كالمخضرمين مثلا إن كان معروف العدالة الظاهرة دون الباطنة أكاد أكتفي بهذا ولا شرط فوق هذا الأمر شرطا آخر، وكذلك طبقة المتأخرين من الرواة وهم من جاء بعد 300 هجرية، لأن هؤلاء الرواة رواة نسخ حديثية والاحتجاج لا بروايتهم وحدها وإنما روايتهم جاءت لاتصال سلسلة الإسناد فقط، وإلا الاحتجاج بالكتاب الذي رووه، فإذا وثقنا بصحة الكتاب الذي رووه اكتفينا فيهم بالعدالة الظاهرة ولا شرط العدالة الباطنة. فهاتين الطبقتين نتساهل فيهما أكثر من بقية الطبقات، وأكثر الطبقات نتشدد فيها هي طبقة أتباع التابعين وهم من جاء بين 300 في الغالب والأربع بين 200 و300 بين 200 و300. لما؟ أولا بالنسبة للطبقات الثلاثة الأولى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لأنها القرون المفضلة الثلاثة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، فطبقة أتباع التابعين هي أكثر الطبقات حاجة إلى التشدد معه. طيب يقال لي فما بالك تساهلت في الطبقات التي تأتي بعد هؤلاء؟ فأقول تساهلت معها للملحظة الذي ذكرته لكم آنفا، وهو أن من جاء بعد 300 هم إنما يروون نسخا مكتوبة، فالذي يروي مسند الإمام أحمد أنا لا أحتاج بمجرد الإسناد الذي يرويه، أنا أحتاج بصحة الكتاب ونسبته وشهرته للإمام أحمد حتى لو لم يتصل الإسناد، يعني لو وجدت نسخة الآن مسند الإمام أحمد وأنت لا ترويه بالإسناد المتصل للإمام أحمد يصح لك أن تحتج بهذا الكتاب لأنه نقول بالتواتر، أو كذلك صحيح البخاري أو مسلم، فإذا اتصل إسنادك منك إلى صحيح البخاري أو إلى أحمد سواء برواة مقبولين أو غير مقبولين هذا لا يؤثر في قبول الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، فهم رواة نسخ إنما تذكر الأسانيد من أجل إبقاء خصيصة الإسناد. أي إشكال أو سؤال يكون في الأخير إن شاء الله من خلال الأوراق التي نجعل لها إن شاء الله وقت ومتسع. يبقى حكم القسم الأخير وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة وهم مجهول الحال وإيش ومجهول العين، فنقول هذا القسم لا شك أنه من قسم المردود، من قسم المردود مطلقا، لكن تعرفون أن الأحاديث المردودة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو ضعيف خفيف الضعف يمكن أن يرتقي ويتقوى ويصبح حسنا لغيره، ومن الأحاديث المردودة ما هو شديد الضعف لا يعتبر به فلا يتقوى ولا يعتضد ولا يصبح مقبولا ولا في لحظة من اللحظات، كالموضوع الموضوع من أقسام شديد الضعف وهو أشد الأحاديث الضعيفة وأسوأها، فمجهول الحال ومجهول العين من قسم المردود، هل هو من القسم الأول من المردود أي خفيف الضعف أم من القسم الثاني أي شديد الضعف؟ فأقول ليس لواحد من هذين القسمين حكم مضطرد، بل كل رواية فيها راوي مجهول الحال يحتمل أن تكون مردودة خفيفة الضعف ويحتمل أن تكون مردودة شديدة الضعف، ما هو الضابط الذي أرجع إليه لمعرفة هل هي مردودة خفيفة الضعف أو شديدة الضعف؟ هو الحديث ذاته إسناده ومتنه هل فيه نكارة أو ليس فيه نكارة. فإن كان منكرا أصبح شديد الضعف لا يعتقد أبدا. فإن تفرد راوي مجهول مثلا بحديث ركيك الألفاظ فيه غلو في الثواب، حديث طويل عريض صفحات متعددة ما أشبهه بأحاديث القصاص التي لا يخفى على كل واحد منكم أمثلة منها، وتفرد به راوي مجهول الحال أو مجهول العين، هل يمكن أن أقول إن هذا خفيف الضعف؟ يمكن؟ لا يمكن أن أقول هذا خفيف الضعف، مع أنه علته الحقيقية شيء أنه في راوي مجهول الحال أو مجهول العين. عندها أقول هذا حديث شديد الضعف، لو جاءني متابع أو متابعين أو ثلاثة أو أربعة لهذا الراوي لا أقبل هذه المتابعة أبدا، لأن الحديث ملامح النكارة بل ربما الوضع ظاهرة عليه. وقد يأتيني حديث آخر من رواية مجهول الحال أو مجهول العين وهو غير مخالف للكتاب والسنة ولا عليه نكارة معينة لا في إسناده ولا في متنه، وليس هناك أي قرينة تشير إلى أنه غير متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الحالة أكتفي بوصفه بالضعف، فإن وجدت متابعا له قد يرتقي سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين. لنأخذ مجهول العين خاصة لأنه أقل مراتب الجهالة. مجهول العين مثل أن يقال مثلا في إسناد حدثني أحمد، ولا أستطيع أن أميز أحمد المقصود في هذا الإسناد أبدا ولا احتمالا. الأحمدين في الرواة كثيرون جدا، من سمي بأحمد كثيرون جدا في الرواة، فأنظر في هذا الإسناد أريد أن أعرف أحمد، لا أستطيع أن أميزه أبدا من بين عشرات بل ربما مئات الرواة ممن سموا بهذا الاسم وفي هذه الطبقة خاصة. بل قد يسمى تسمية طويلة عريضة، يقال أحمد بن علي بن محمد بن خالد الهذلي منسوب إلى القبيلة المكي إلى البلد أبو علي، الكنية موجودة، أبحث عنه ما أجد له ذكر أبدا، لا أعرفه في نسب ولا بقيادة سرية لا في تاريخ لا في أدب لا في رواة، ما أجد له ذكرا أصلا، هذا مجهول العلم أيضا. ولا روى عنه إلا راوي واحد، وقد يكون الراوي هذا الذي روى عنه ضعيف، فهذا إيش؟ مجهول العين. لكن الحديث الذي رواه ليس عليه من علامات النكارة شيء، فلا يحق لي أن أقول إنه شديد الضعف، لأنه قد يكون هذا الراوي صادق وروى هذا الحديث يعني كما سمع، كما لا يحق لي أن أقول مقبول لأنه ما أعرف عدالته، فأكتفي بوصف الحديث بالضعف، فإن وجد له متابع ارتقى هذا الحديث. أبين لكم الحكم هذا حتى لا يستغرب في مجهول العين. ما رأيكم بالحديث المنقطع؟ يمكن أن يرتقي ولا لا يمكن أن يرتقي؟ حديث المنقطع الذي سقط منه رجل واحد من أثنائه يمكن أن يرتقي؟ يمكن بنفس الشروط التي ذكرناها في المجهول، فيمكن أن يرتقي إذا ما كان في الإسناد أو المتن نكارة، ولا يمكن أن يرتقي إذا كان في المتن أو الإسناد نكارة، كذلك تمام المجهول. ولذلك شبه العلماء مجهول العين بالمبهم، قالوا مثل أن يقول الراوي حدثني أحد الناس، فقالوا مجهول العين والمبهم سواء في درجة واحدة، والمبهم كذلك لا يمكن أن أقول بأنه شديد الضعف مطلقا ولا يمكن أن أقول بأنه خفيف الضعف مطلقا، فالحكم عليه بخفة الضعف أو شدة الضعف مرتبط بنكارة الحديث الذي يرويه أو عدم نكارة الحديث الذي يرويه، إسناده ومتنه. قد تكون النكارة في الإسناد وقد تكون النكارة في المتن، وطبعا لا تكون النكارة في المتن إلا ولها علاقة أيضا بالإسناد. هناك مباحث كثيرة حقيقة متعلقة بالمجهول وما يتعلق به، لكن لا أريد أن أطيل بها، وتكلمنا عن المجهول لأن المجهول هو من جهلت عدالته لم تعرف عدالته. بعد أن تكلمنا عن العدالة هل كل عدل في الشهادة تقبل روايته أيضا؟ هو عدل في الرواية؟ الآن ذكرناه آنفا وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخارج المروءة، هو العدل في الشهادة، إذا أدى الشهادة قبلت شهادته عند القضاء، فهل هو العدل في الرواية أيضا؟ تذكر أن العدل في اصطلاح أهل الحديث مختلف، ولذلك سموا هذا العلم علم الجرح والتعديل، ويقولون فلان عدل في الرواية وفلان غير عدل في الرواية، مع أنه قد يكون عدل في الشهادة، كما قال الإمام مالك: رب رجل لو أتمنته على 100 دينار أو كذا أو أكثر لكان أمينا، لا لم أقبل أن أروي عنه حديثا واحد، هو عدل لكنه في باب الرواية ليس بعدل. فما هو الشرط الذي ينضاف إلى الشروط السابقة حتى يصبح الراوي عدلا في الرواية؟ تفضل. الضبط، أحسنت. يشترط في الراوي حتى يكون عدلا في الرواية شرط مهم جدا يميزه عن عدل الشهادة، هو الضبط لما روى. وما هو تعريف الضبط؟ الضبط هو نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا أو معنى. الضبط هو نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا، فإن لم يكن لفظا فأقل أحواله أن يكون بالمعنى، هذا هو الضبط. قلنا نقل الراوي كما تلقى، أو نقل المروي كما تلقاه الراوي، يعني سواء كان تلقاه سماعا أو عرضا أو إجازة أو مناولة أو وجادة أو غير ذلك من الطرق التي تكلم عنها أهل العلم في باب طرق التحمل. فإذا نقل كما أخذ وكما تلقى فهو الضابط. إذن الضابط ما هو؟ من هو الضابط؟ إن كان الضبط هو نقل المروي كما تلقاه الراوي، ما هو الضابط؟ أو كما تلقاه، جيد. لكن هذا لو أضفت إليه قيدا بسيطا يعني تم، لأن بهذا الإطلاق يصبح من أخطأ مرة واحدة ليس بضابط، فيصبح ما هو؟ ممكن نقول غالبا، نضيف إلى ما ذكرت غالبا، من كان غالبا ينقل كما تلقى فهو الضابط. ويقسم العلماء الضبط إلى ضبطين: ضبط صدر وضبط كتاب، وهم قسموا هذا التقسيم لملاحظتهم أن بني آدم والبشر منهم من أوتي موهبة الحفظ ويمكنه أن يضبط في صدره، ومنهم من لم يؤت هذه الموهبة. ولاحظوا أيضا أن هناك طريقة يمكن الجميع أن يكون من خلالها ضابطا، وهي الكتاب. فقالوا من كان ضابطا ضبط صدر فنقبل منه الرواية ويسمى ضابطا، ومن كان ضابطا ضبط كتاب سواء أكان مع ذلك ضابطا ضبط صدر أو لم يكن لديه ضبط صدر فنكتفي منه بضبط الكتاب، لكن لضبط الصدر ولضبط الكتاب شروط يأتي ذكرها. فضبط الصدر يشترط فيه أن يروي من استحضاره كما تلقى، أن يروي من استحضاره كما تلقى، وأن لا يحيل المعنى إذا روى بالمعنى، وأن لا يحيل المعنى إذا روى بالمعنى، أي لا يبدل المعنى. فلا يشترط في الضابط ضبط الصدر أن يروي باللفظ، لو قلنا بهذا القول لا حرمنا ولم نجز الرواية بالمعنى، وهذا أمر يكاد يكون متفق عليه ومجمع عليه، وهو جواز رواية السنة النبوية بالمعنى لمن كان عليما بما يحيل المعاني. عنده معرفة باللغة وبالفقه فيستطيع من خلال ذلك إذا روى بالمعنى ألا يحيل المعنى. وضبط الكتاب يشترط له 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الكتاب الذي يروي عنه مصححا، أن يكون الكتاب الذي يروي عنه مصححا، ومعنى مصححا أي مطابقا لما تلقاه، فإن سمع من الشيخ يكون المكتوب مطابق لما سمعه من الشيخ، وإن كان عرض على الشيخ يكون هذا الكتاب معارض على نسخة الشيخ أو على ما قرئ على الشيخ، وإن كان مناولة تكون هذه النسخة قد قرأها الشيخ وصححها وعرف أن ما فيها مطابق لحديثه، وإن كانت إجازة يجب أن ينسخ الحديث هذا الشيخ من نسخة متقنة مقابلة لا شك في ثبوتها وصحتها، حتى يمكنه إذا روى بالإجازة يروي على الصحة والثبوت. المقصود هذا أول شرط، أن يكون الكتاب مصححا. الشرط الثاني أن يحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل، لأنه كم من راو كتبه مصححة لكن سطى عليها من ليس بأمين فغير وبدل فيها، كما حصل لسفيان بن وكيع بن الجراح الذي كان حافظا من الحفاظ لكن ضبطه ضبط صدر فابتلي بوراق سوء، كان يغير في كتابه فسقطت روايته، كان يضيف في كتبه ما ليس من حديثه ويغير أسانيد والمتون فسقطت روايته. الشرط الثالث، وهذا الشرط خاص بمن ليس لديه ضبط صدر وإنما هو معتمد على كتابه، ليس لديه لضبط كتاب، شديد النسيان شديد الغفلة في ضبط صدره، معتمد كل اعتماد على ضبط كتابه، هذا الشرط أقول خاص به، الشرط الأخير، وهو ألا يحدث إلا من كتابه، ألا يحدث إلا من كتابه. ليش نذكر هذه الشروط؟ لأنه سيأتي أن بعض الرواة طعن فيه كما ذكرنا سفيان بن وكيع بأنه مثلا أو بعض الرواة بأنه روى من كتب غير مسموعة، يعني مثلا هو أجازه البخاري لنفترض برواية الصحيح، فذهب وأخذ نسخة من الوراقين وصار يرويها عن البخاري، فقد تكون هذه النسخة التي أخذها غير مصححة، فيها زيادات فيها سقط فيها أخطاء فيضعف بسبب هذا الأمر. ومن الرواة من ضعف لأنه مع كون كتبه مصححة لكن لأنه لم يصنها من التغيير والتبديل، فهناك من سطى عليها بالتغيير والتبديل كما ذكرنا لكم، وهناك من الرواة من كتبه مصححة وصانها من التغيير والتبديل لكنه في بعض الأحيان لا يحدث من كتبه وهو ليس بضابط ضبط صدر فيقع في الأخطاء والخلط فيضعف بسبب تركه التحديث من كتبه. ونفرق بين كل قسم من هذه الأقسام، فمثلا القسم الثالث إذا كان الراوي نعرف أنه يحدث من كتابه حديثه مقبول لأنه نعرف أن كتبه مصونة مصححة، فإذا عرفنا أنه حدث من كتابه فحديثه مقبول، مثل ما كان الإمام أحمد يقول عن غندر شيخه غندر معروف أنه كان فيه شيء من الغفلة ومن الخطأ إذا حدث من حفظه، لكن كتابه في غاية الإتقان، لا يكاد يوجد كتاب خاص عن شعبة بن الحجاج أتقن من رواية غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج، فكان الإمام أحمد يقول كل ما سمعته من غندر من كتابه إلا حديث كذا حديثا سماه، ليبين لنا أن تلقيه عن غندر هو من أقوى أنواع التلقي، ضابط ضبط كتاب، وكل الأحاديث التي رواها عن غندر هي من كتابه لم يعتمد على حفظه، إلا حديث واحد سمعه منه لم يكن من كتابه. وأما من غير كتابه وبدل فنعرف أنه وإن حدث من كتابه فاحتمال التغيير والتبديل وارد فيه، فإن كان هذا الذي غير وبدل كتابه حافظا ضابطا ضبط صدر فإن لم يرو من كتابه ولم يعتمد كتابه قد يكون مقبول الرواية، لأنه غير معتمد على التغيير والتبديل، كما كان وكيع يقول: ما نظرت في كتابي منذ، أو ما نظرت إلى سوداء في بيضاء منذ بضع عشرة سنة، يعني من 13 سنة أو 17 سنة أو 19 سنة ما نظر في كتبه، معتمد على حفظ صدره. فهذا لو حصل لكتبه شيء، أو مثلا نالتها آفات طبيعية، أرضة أو ماء أو رطوبة أو تغيير أو تبديل، لا يؤثر في روايته شيء، لأنه ضابط ضبط صدر أصلا. انتبهتم؟ المقصود أنه هذه شروط ضبط الصدر وضبط الكتاب. والضبط مراتب، الضبط سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب مراتب. ومراتب الضبط هي التي تجعل الرواة المقبولين أيضا مراتب، وهي التي جعلت بعد ذلك ما يسمى بمراتب التعديل في الغالب. في الغالب مراتب التعديل معتمدة على اختلاف مراتب الرواة في الضبط، ولا يكون للعدالة الدينية داخل في هذه المراتب إلا قليلا، في مثل المبتدع، في أنه ينظر إلى روايته هل هي تؤيد البدعة، هل فيها نكارة أو ليس فيها نكارة، مقصود بالشروط التي تقبل بها هذه الرواية. أما من سوى ذلك غير فساق التأويل، فمراتب التعديل إنما بنيت على اختلاف مراتب الضبط. طيب، تكلمنا آنفا عن طريقة معرفة العدالة الظاهرة والباطنة، وقلنا بأن العدالة الظاهرة تعرف من خلال الخبرة السطحية أو القصيرة، والعدالة الباطنة تعرف من خلال الخبرة الطويلة أو القوية. هذا بالنسبة للأئمة الذين كانوا في عصر الرواة، لكن بالنسبة لنا نحن كيف نعرف أن هذا الراوي عدل أو ليس بعدل؟ كيف نعرف ذلك؟ كيف؟ صحيح. فهناك قسم من الرواة وهم من عرفت عدالتهم الظاهرة والباطنة، أعلى أقسام الرواة الذين عرفت عدالتهم، من عرفت عدالته الظاهرة والباطنة. نعرف ذلك من خلال إما التنصيص، أولا الاشتهار والاستفاضة، أن يكون هذا الراوي مشتهر ومستفيض أنه عدل. من أمثلة ذلك الأئمة الكبار كمالك والشافعي والبخاري وأحمد ويحيى بن معين وعلي المديني. لا أظن أن أحد من الناس سيفكر في يوم من الأيام أن يبحث في ترجمة الإمام أحمد أو البخاري عن عبارة ثقة مثلا، هل في أحد وثق البخاري أو لا؟ لا أظن أن أحد يفكر مثل هذا التفكير. لما؟ لأن عدالتهم أمر مستفيض مشهور، ليس في حاجة إلى تنصيص. الطريقة الثانية لمعرفة العدالة التنصيص، أن يقال عن هذا الراوي صراحة من أحد الأئمة الذين يقبل تعديلهم إنه عدل أو ثقة أو صدوق أو صالح أو شيخ أو أي عبارة من عبارات التعديل التي هي من مراتب التعديل. هذه كلها مراتب تعديل، نكتفي فيه بالتنصيص. طريقة ثالثة وهي التوثيق أو التعديل الضمني، ليس بصريح لكنه مأخوذ ضمنا، مثل من أخرج له في الصحيح، صحيح البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم أو صح له مثل الترمذي أو غيرهم من الأئمة المعتمدين. فمن صحح له ولم نجد فيه جرحا أو تعديلا فهو مقبول الرواية على اختلاف مرتبة القبول. من صحح له ولم نجد فيه جرحا أو تعديلا فهو مقبول الرواية، ممكن اعتماد على مجرد هذا التصحيح. وكذلك من احتج بحديثه، من احتج بحديثه، كأن نجد مثل الإمام أحمد يحتج لمسألة فقهية بحديث ما، ويغلب، نشترط في هذه الصورة شرط إضافي، وهو أن يغلب على الظن أن اعتماد الإمام أحمد في هذه الفتوى على هذا الحديث لا على أمر خارجي، لا على قياس مثلا، وإنما ذكر هذا الحديث استئناسا.
فإن غلب على الظن أن اعتماده في الفتوى بمقتضى هذا الحديث على هذا الحديث عندها نعتبر أيضا هذا متضمن لتوثيق الرواة الذين رووا هذا الحديث، لأن التصحيح مبني على صحة الإسناد، وصحة الإسناد من شروطها إيش؟ أن يكون الرواة عدولا ضابطين. التوثيق الضمني فيه كلام طويل جدا ويحتاج أيضا إلى يعني يكاد يكون أكثر من لقاء لتقريره ودفع الشبهة المتعلقة به، لكن على كل حال قرره عامة من كتب في المصطلح، مثلا ابن دقيق العيد قرره تقرير قوي، قرره الذهبي في الموقظة تقرير قوي، السيوطي في تدريب الراوي قرره تقرير قوي، السخاوي فتح المغيث عامة من كتب في المصطلح اعتمد هذه الطريقة وهي التوثيق الضمني للرواة، واعتبر أنها طريقة صحيحة لمعرفة رواة الثقات والمقبولين. هذا هي الطريقة الأولى لمعرفة من عدل في الظاهر والباطن. طيب، إن لم نجد في الراوي ما يدل على عدالته الباطنة من الطرق الثلاثة السابقة، الشهرة والتنصيص وتوثيق الضمني، ما وجدنا ولا شيء يدل على أنه عدل الباطن، فعلى أي أساس أقول بأنه عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، أو أنه مجهول الحال أو أنه مجهول العين؟ يعني على أي أساس أقول بأنه مستور أو مجهول الحال أو مجهول العين؟ الآن لن يكون عدلا، يعني عدل الباطن لن يكون ثقة، لأنه ما وجدنا فيه لا تعديل بالشهرة والاستفاضة ولا تعديل بالتنصيص ولا تعديل ضمني، فهو لن يكون إلا واحد من ثلاث: إما مستور وهو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، أو مجهول حال وهو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة ولكن عرفت عينه، أو مجهول العين وهو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة ولم تعرف عينه. فعلي أساس أرتب في واحد من هذه المراتب؟ من هو مجهول الحال؟ من هو المستور؟ من هو مجهول الحال؟ من هو مجهول العين؟ من يجيب؟ كيف أعرف أن هذا الراوي من واحد من هذه الأقسام الثلاثة؟ نعم، كيف؟ لا، كلام الأئمة إذا وجد فهو إما أن يجعله مقبول أو أن يجعله مردود أو أن يطلق القول بالجهالة، يعني مثلا أبو حاتم يقول مجهول، لكن هل هو مجهول الحال؟ هل هو مستور؟ هل هو مجهول العين؟ ما كانت هذه الاصطلاحات موجودة عندها، كيف أعرف؟ أحسنت، هذه الطريقة الصحيحة وهي بالرواة عنه. طيب، الآن نقسم هذه الأقسام الثلاثة أو نبين كيف نعرف هذه الأقسام الثلاثة من خلال الرواة عنه. فنقول: من روى عنه إمام حافظ، من روى عنه إمام حافظ أو ثقة، أو من روى عنه إمام حافظ أو ثقتان، يعني مقبولان رواية أو مقبولان رواية، فهو مستور طبعا، ولم يجرح ولم يعدل، ما جرح ولا عدل. من روى عنه إمام حافظ واحد فقط يسمى مجهول، يسمى مستور، يسمى مستور وهو من عرفت عدالته الظاهرة فقط. أو روى عنه مقبولان، راويان مقبولان حتى ولو لم يكن واحد منهما إماما حافظا، لكن الشرط إذا كانوا إذا لم يكن واحد منهما بالغا مرتبة الإمامة أن يكون هذا الراوي عنه رجلين راويين، ما نكتفي بواحد، فهو إما أن يكون إمام حافظ فنكتفي فيه أن يكون واحدا، فإن لم يكن إماما حافظا نشترط أن يكون اثنان، وأن يكون هذين الاثنين أيضا في مرتبة القبول. انتبهتم يا شايخ؟ فإن لم يكن كذلك، كأن يكون الراوي عنه رجل واحد ثقة، رجل واحد ثقة، ما روى عنه إلا رجل واحد ثقة لم يبلغ درجة الإمامة حتى يجعله مستورا في المرتبة الأولى من المجهول، ولم يروي عنه اثنان وإنما روى عنه واحد فقط من المقبولين، لكن عرفت عينه لكن عينه معروفة كما قلنا لكم، إما بأمارة أو بقيادة جيش أو بنسب أو ما شابه ذلك، فهذا هو مجهول الحال. روى عنه رجل واحد، روى عنه رجل واحد ثقة لم يبلغ درجة الإمامة، فهذا هو مجهول الحال. فإن لم يروي عنه إلا رجل واحد، وكان هذا الرجل أو وكان هذا المجهول مجهول العين لم تعرف عينه، فهذا هو القسم الأخير وهو مجهول العين. إيش الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ فقط أن هذا عرفت عينه وهذا لم تعرف عينه. ومعرفة العين أو عدم معرفتها لا علاقة لها بالراوي عنه، وإنما علاقتها بأمر خارج، وهو هل هذا الراوي معروف بأمر آخر سوى الرواية كالنسب أو غير ذلك كما ذكرنا لكم، أو أنه غير معروف العين. فإن كان معروف العين صار مجهول الحال ما دام أن الراوي عنه رجل واحد من المقبولين. طيب إن كان الراوي عنه رجل ضعيف، رجل واحد وضعيف أيضا، ينظر هل هو معروف العين أو غير معروف العين، يبقى مجهول الحال إذا كان معروف العين، ومجهول العين إذا لم تعرف عين. فيعني في مجهول الحال أو مجهول العين لنا شرط أن يكون ثقة، طبعا أضعف لأمره أن يكون الراوي عنه ضعيفا، وأحسن لأمره أن يكون الراوي عنه مقبول الرواية، لكنه لا يرتقي إلى مستور إلا إذا روى عنه راويان مقبولان أو إمام حافظ. وهذا هو خلاصة ما دل عليه تطبيق العلماء وأقوالهم، وخلاصة ما ذكره ابن رجب في شرح الترمذي، وما ذكره غيره من أهل العلم كالخطيب في الكفاية وغيره. طيب الآن بينت لكم كيف نعرف نحن الراوي، هل هو مقبول من ناحية العدالة والضبط أيضا، لأن التنصيص والشهرة والتوثيق الضمني هذه كلها تنفع في باب العدالة والضبط. وكيف نعرف إذا كان مستورا أو مجهول الحال أو مجهول العين؟ نحن لا الأئمة الذين كانوا عاصروا الأئمة، الأئمة الذين عاصروا الرواة، لأن الذين عاصروا الرواة قلنا لكم أن هذا يعرف من خلال خبرة طويلة أو قصيرة. فالضبط يبقى الآن الضبط، كيف عرف العلماء أن هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط؟ العلماء الذين عدلوا وجرحوا كيف عرفوا الضبط؟ الضبط لا يعرف من خلال مماشاة الرجل أو مخالطته أو الخبرة الطويلة به، وإنما يحتاج إلى أمر آخر، لأنه لا علاقة له بالديانة، الديانة هي التي تعرف بالخبرة الطويلة. الضبط أمر آخر، قد يكون رجل في غاية التقوى والورع وهو غير ضابط. فالضبط عرفه العلماء من خلال وسيلتين، وكل وسيلة منهما لها جانب، لها مجال غير مجال الوسيلة الأخرى. فينظر في هذا الراوي الذي أراد المحدث أو الناقد أن يختبر أحاديثه، هل هو ضابط أو ليس بضابط. فيقسم أحاديث هذا الراوي إلى قسمين، أولا الأحاديث التي شارك فيها غيره من الرواة، الأحاديث التي شارك فيها غيره من الرواة، يعني مثلا يروي حديث عن مالك، ينظر هل هذا الحديث رواه عن مالك غير هذا الراوي الذي يريد أن يختبره ويمتحن أحاديثه. وهناك حديث مثلا رواها عن عبد الله بن وهب أو الليث بن سعد أو فلان أو فلان، هل هناك من شاركه فيها؟ فإن كان هناك من شاركه في هذه الأحاديث يعني في أصل روايتها، جعل هذه الأحاديث في جانب، ثم يبقى أحاديث أخرى قد يجد أحاديث لم يشاركه فيها أحد، قد يجد أحاديث ما وجد أن أحدا شاركه فيها، فينظر إلى نسبة الأحاديث التي تفرد فيها، نسبة الأحاديث التي تفرد بها. أولا الأحاديث التي تفرد بها ولم يشاركه فيها أحد، إن كان الغالب على هذا الراوي رواية المفاريد رد حديثه جملة وتفصيلا. إذا كان غالب أحاديثه، نفترض أن يروي 100 حديث، 80 منها مفاريد، ما حد وافقه وشاركوا فيها أصلا، لم يوافق عليها في أصل الرواية، تفرد بروايات لم يرويها أحد من الأمة سواه، وهي الغالب على حديثه، هذا دل على كذبه وأصبح في أشد مراتب أرواة جرح إذا كان الغالب عليه المفاريد. طبعا زيادة نسبة المفاريد يزداد الجرح به كلما تأخرت طبقة الراوي، فإن كان الراوي من طبقة التابعين الكبار يقبل منهم التفرد أكثر مما يقبل من طبقة التابعين الصغار، ويقبل من التابعين الصغار أكثر مما يقبل من طبقة أتباع التابعين، وهكذا كلما تأخر الزمن كلما تشدد العلماء في نسبة الأحاديث المفاريد وفي قبولها، وكلما تقدم الزمن كلما كان التساهل في رواية المفاريد أكبر وأولى، ولذلك سببه. فإن كان هذا الراوي المفاريد عنده قليلة، هذه الحالة الثانية، إذا كانت المفاريد قليلة في مروياته، الآن ينتقل إلى المرحلة الثانية، ينظر في الروايات التي شارك فيها غيره من الرواة، هل الغالب عليه إذا شارك الرواة الموافقة يوافق الرواة فلا يزيد في المتن ولا في الإسناد؟ مثلا ينظر للحديث الذي الحديث التي رواها عن مالك، هل موافق فيها لتلامذة مالك؟ ما زاد في الإسناد، ما زاد في المتن، ما غير المعاني في الرواية، فإن كان الغالب عليه الموافقة وعدم المخالفة تأكد من ضبطه وأنه ضابط، وأما إن كان الغالب عليه المخالفة فهذا يدل على عدم ضبطه. ثم في خلال هاتين المرتبتين، عدم الضبط وتمام الضبط مراتب، فقد يكون عنده شيء من المخالفة لكن يبقى أن أكثر رواياته موافق فيها، ويعني ممكن نقول مثلا 70% موافق، هذا ولا شك أقوى من من كان 65% موافق، من كان 80% موافق أفضل من من كان في 70% موافق، من كان 90% أفضل، من كان 100% موجد، فهذا ولا شك أعلى مراتب الضبط والإتقان. بهذه الطريقة تماما كان يضبط العلماء أحاديث الرواة. يبقى حالة واحدة وهي من أشق الحالات وأشكلها على العلماء وعلى النقاد في مجال اختبار ضبط الرواة، وهو إذا كان الراوي لم يروي إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث الواحد تفرد به، وليس في قد يكون في الحديث ليس فيه علامة الوضع الظاهرة التي يعرفها عامة الناس، مثل الصورة التي ذكرتها لك، حديث طويل مثل حديث القصاص، هذا كل واحد يستطيع أن يحكم عليه بالوضع، حتى من كما يقول ابن حبان من ليس الحديث صناعته يمكن أن يحكم عليه بالوضع. فالرواة المقلين الذين لم يرووا إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة وربما تفردوا بهذه الأحاديث، بعض من ألف في علم الجرح والتعديل قال بأن هذا القسم لا يمكن أن يحكم عليه بالقبول أو بالرد، واعتمد على عبارة أو عبارتين لابن عدي ذكرها في الكامل، أنه قال في راوي له 10 أحاديث ومن كان ومن لم يروي إلا 10 أحاديث لا يمكن الحكم عليه بالقبول أو بالرد، وهذه قالها ابن عدي صحيح، لكن ابن عدي في موطن آخر حكم على راوي بالقبول وهو لم يروي إلا حديث واحد، ونص الخطيب في الكفاية أنه يمكن أن يحكم على الحديث على الراوي بالقبول أو الرد مع أنه لم يروي إلا حديثا واحدا. أقول هذه المسألة مشكلة، لما؟ لأن هذا الراوي لم يشارك غيره حتى ننظر ونقارن، هو على كل حال لم يروي إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة، ثم هذا الحديث أو تلك الأحاديث القليلة لا تظهر عليها علامات الوضع والنكارة حتى يمكن أن نلحقه بالرواة المتهمين، فهو في حالة وسط. هذه الحالة الوسط لا يتجرأ على الحكم على الراوي من خلالها إلا كبار الأئمة النقاط الأفراد الذين نستطيع أن نعدهم لعلنا على أصابع اليدين العشر العشرين، يعني ما أظن أنهم يتجاوزون 20 عالما على مدى التاريخ الإسلامي، على رأسهم مثلا عبد الرحمن المهدي، يحيى بن سعيد القطان، الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن ديني، البخاري، النسائي، أبو زرعة، الدارقطني، يعني أضف إليهم مثلهم وقف. وتعرفون قلة هذا الصنف من الناس في قصة أبي حاتم الرازي لما كان مع أبي زرعة الرازي فذكر علة حديث، فقال أبو زرعة: من يعرف هذا غيري وغيرك؟ فقال أبو حاتم: لا أعرف. شوف، أبو حاتم وأبو زرعة في زمنهم يعني يذكرون بعض العلل ويقولون هذه انعدم الآن من يعرف مثل هذه العلل، وهم صادقون في ذلك. فهذه المرحلة، ليش أقول هذا الأمر؟ لأن الحكم على هذا الراوي من خلال هذا الحديث الواحد يحتاج إلى خبرة قوية جدا، هي ما أشبهها، لا أقول هي، أقول ما أشبهها بالإلهام، هي خبرة قوية جدا يستطيع من خلالها الناقد أن يجري مجموعة من الفحوصات إن صح التعبير أو الاختبارات التي لا يدركها ولا يدرك عمقها إلا من وصل إلى هذه المرتبة في علوم الحديث. ينظر إلى اللفظ، إلى ما كان يسميه العلماء بالنور النبوي الذي يشعرونه في قلوبهم شعورا واضحا. أنت كما أنك تستطيع أن تنكر بعض الحديث وتجزم بأنها موضوعة لظهور الوضع عليها، غيرك قد يستطيع أن يحكم على الحديث بالوضع وهو قد يغمض عليك أنت موطن النكارة فيه وهو يستشعره، لأنه أقوى صلة بالسنة النبوية منك. ثالث أدق، قد في حديث أنت ما ترى فيه شيء هو يستشعر فيها النكارة ويعرف النكارة التي فيه، وهذا إنما يكون بشدة الخبرة بالسنة النبوية. ولذلك نجد أحكام الأئمة صريحة، بعض الحين يقولون فلان لم يروي إلا حديث واحد وهو ثقة، كيف عرفوا أنه ثقة مع أنه تفرد؟ وهناك رواة لم يوثقهم أحد ولم يروي عنهم إلا رجل واحد، وأحاديثهم ثلاثة أو أربع أو خمس أحاديث أو ست أحاديث ينص عليها العلماء وبعضها وغالبها مفاريد، ومع ذلك يوثقون. كيف وثقهم أهل العلم؟ ومن خلال هذه الخبرة الدقيقة التي استطاعوا من خلالها أن يميزوا بين المقبول من المردود من السنة النبوية. طبعا ممكن نذكر مثلا بعض ضوابط مهمة أو رئيسية لهذه المراحل في الحكم، منها طبقة الراوي من ناحية قدمه أو عدم قدمه، طبقة التابعين وأتباع التابعين وأتباع التابعين، فيقبل من التابعين ما لا يقبل من أتباع التابعين، هذا بناء أصلا على مرتبة أو قبول الغريب والفرد أصلا، كما قلنا نتساهل مع التابعين ما لا نتساهله مع أتباع التابعين، كذلك نقول في هذه الحالة. ينظر إلى يعني موافقة هذا المتن لمقاصد الشريعة، ينظر إلى الألفاظ النبوية التي اعتادها هذا المحدث وعرفها من النبي عليه الصلاة والسلام من خلال كثرة ممارسته للسنة النبوية، فقد تأتيه لفظة عربية صحيحة هي عربية، لكن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بهذه اللفظة، وليست من لفظ أهل بلده ولا من قبيلته، ويستبعد كل البعد أن يكون قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يستنكر هذا الحديث. المقصود أنه يعني هناك مراحل معينة تسير يسير على هذا الناقد الذي لم يبلغ واحد منا أن يصل إلى درجته حتى يعرفها بالتحديد، ولو عرفت بالتحديد فقد يكون ليس من المصلحة أن تذكر بالتفصيل، لأنها مما لا يفقه إلا من كما قال عبد الرحمن المهدي لزم هذا الفن 20 سنة، لزم عبد الرحمن المهدي 20 سنة حتى يدرك أبعاد هذا الفن، وهي مرحلة دقيقة كما ذكرنا لكم. بهذه الطريقة يستطيع العلماء أن يفرقوا أو يعرفوا الضابط من غير الضابط، ثم يترجمون لنا هذه المعرفة بالأحكام. فإن قالوا راوي ثقة عرفنا أن اجتمع فيه العدل العدالة وتمام الضبط، فإن قالوا ليس به بأس أو صالح الحديث نعرف أنه اجتمع له العدالة مع الضبط لكنه الذي لم يبلغ درجة التمام، قلة الضبط، عنده ضبط لكنه قليل وهو في درجة القبول يحتج بحديثه. فإن قالوا سيء الحفظ أو ضعيف عرفنا أنه في باب العدالة معدل لم يجرح في باب العدالة، وإنما نزل إلى هذه المرتبة لخفة ضبطه أو لسوء حفظه، نزل عن درجة القبول في خفة الضبط. فإن قال متروك فمعنى ذلك أنه بلغ به إلى أن اتهم ديانته، ولا يترك حديث الراوي أي لا يشتد ضعفه، فلا ينفع في باب الاعتبار والمتابعة والشاهد إلا إذا وصل بالناقد أن يخشى عليه الوقوع في الكذب، وبغير ذلك لا يصل إلى مرتبة شدة الضعف أبدا. فإن قال كذاب معنى ذلك أنه جرب عليها الكذب الصريح الذي لا شك فيه، والكذب كما تعرفون طعن في العدالة، وهو طعن أقوى الطعون في باب الرواية، لأن الرواية معتمدة على النقل، وأشد ما يطعن به النقل أنه كذب، فإذا وصف الراوي بأنه كذاب فهو أشد الطعون في باب الرواية والنقل. فمن خلال هذه الألفاظ نعرف نحن مرتبة الراوي من جهة الجرح أو التعديل. ونقف هنا وننظر في الأسئلة. أين الأسئلة؟ إذا اختلفت الروايات أو الألفاظ لحديث معين، وكل رواية كانت بسند موثوق وليس عليها نكارة، فهل يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال مرة بهذا اللفظ ومرة باللفظ الآخر، أم أن الغلط كان من أحد رواة الحديث؟ يقول المعنى واحد ولا مختلف؟ طيب، أول شيء أنه يعني يختلف الأمر فيما لو كانت أحاديث يعني اختلاف اللفظ وارد في أحاديث مختلفة، ونقصد بالأحاديث المختلفة هي إذا ما كانت من رواية صحابة مختلفين، فلو ورد الحديث من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عباس ومن رواية ابن عمر، ثم انضاف إلى ذلك عدم وجود ما يدل على أن هؤلاء الصحابة سمعوا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، كأن يكون مثلا ابن عمر يقول لما وقعت غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويقول أبو هريرة وابن عباس كلهم نفس الكلمة، ويظهر لنا صريحا أو بغلبة للظن أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، فإذا تبين لنا ذلك حتى لو اختلف الصحابة فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد من هذه الألفاظ، لا يمكن أن يكون قال الألفاظ كلها، انتبهتم؟ فعندها يمكن للمحدث إذا كان هناك فروق مؤثرة في اللفظ يمكن أن يدرس هذه الروايات ليحدد أي الألفاظ أولى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فيكون هو المقدم. أما إذا كان الحديث من رواية صحابة مختلفين ولا ظهر لي ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مجلس واحد، وليس هناك اختلاف في المعنى أي تضاد ظاهر وواضح، ولكن يمكن أن يجمع بين الروايات بتخصيص عام أو بتقييد مطلق، فأعتبر هذه الرواية مقبولة وهذه الرواية مقبولة وتعامل معها لأنها حديث مختلفة، مثل الحديث المختلفة كيف نسير معها؟ محاولة الجمع، فإن لم نستطع القول بالجمع فإيش؟ النسخ، إذا كان تعارض واضح وتناقض القول بالنسخ إذا كان تبين لي التاريخ، فإن لم يتبين لي التاريخ الترجيح، فإن لم يتبين لي الترجيح التوقف، الطرق اللي مذكورة في كتب الصلاح والأصول من قبل. طيب، فإن كان الحديث من رواية صحابي واحد، الروايات كلها من حديث أبي هريرة، ففي هذه الحالة يغلب على الظن أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، وأن هذا الاختلاف من الرواة عن أبي هريرة، يغلب على الظن أيضا لا نجزم، لأنه قد يكون أبو هريرة سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فحدث به كما سمع، وسمعه سمع حديث آخر من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس آخر فحدث به كما سمع، فسمع بعض رواة اللفظ الأول وسمع بعض رواة اللفظ الثاني، لكن هذا يقل أن يلجأ إليه النقاد، غالبا إذا كان من حديث صحابي واحد يتعامل المحدثون معه على أنه حديث واحد اختلف الرواة في نقله. أيضا نقول فيه كما قلنا سابقا، فإن كان الاختلاف في اللفظ مؤثرا في المعنى وأنا احتجت إلى تحرير أي الألفاظ هو الأصح لتعلقي مثلا بمسألة فقهية لا يمكن أن أستدل بها إلا ببيان أي الألفاظ هو الأصح، عندها لا بد من تحرير أي الألفاظ هو الأصح، فقد أحكم عليه بشذوذ على أحد الألفاظ، وقد طبعا في المرحلة الطريقة الأولى لا أحكم على أحد الروايات بشذوذ ونتعامل معها لأنها روايات مختلفة، لكن إذا كان من حديث صحابي واحد يمكن أن أحكم على أحد الروايات بشذوذ، فأقول هذه الرواية شاذة، فلان خالف بقية الثقات وهم أولى منه حفظا فأرد روايته، ما تؤثر في المعنى أصلا. لكن إن كان اجتمع جماعة من الرواة على رواية الحديث بلفظ وجماعة آخرون على روايته بلفظ آخر ولم أستطع أن أرجح بين الروايات، فيمكن حينها نتعامل مع الروايات على أنها روايات مختلفة، خاصة إذا كان الاختلاف في على أبي هريرة نفسه، يعني تلامذة أبو هريرة هم المختلفون، فإن تأخرت طبقة الاختلاف كأن كان الاختلاف على تلامذة أبي هريرة فيختلف النظر أيضا، قد يكون الخطأ من التلميذ المباشر لأبي هريرة اضطرب في الرواية، مرة كان يرويه باللفظ ومرة كان يرويه بلفظ آخر، فيحتاج نقارن رواية هذا التلميذ مع بقية تلامذة أبي هريرة، يعني المسألة شائكة في الحقيقة تحتاج إلى النظر لهذا الحديث بدقة وملاحظة قرائن اختلاف المجلس وعدم الاختلاف، فإن تبين لي اختلاف المجلس فالأمر فيه سعة، وإن لم يتبين لي اختلاف المجلس فالمسألة فيها شيء من الدقة، وعندها يمكن أن ألجأ إلى توهيم أحد الألفاظ وقبول أحد الألفاظ، هذا عند عدم ظهور اختلاف المجلس. أما إذا ظهر اختلاف المجلس وأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قال هذا اللفظ في مجلس واللفظ الآخر في مجلس آخر فالأمر فيه سعة ويمكن أقبل جميع الألفاظ، هذه خلاصة الكلام، ويعني كل مسألة جزئية قد يكون لها كلام مفصل مختلف عن المسألة الأخرى. يقول أحيانا نجد في بعض الكتب الحديثية أن مجهول الحال هو أشد ضعفا من مجهول العين، فهناك معاصرة متأخرة في جمع رواة المجهولين بقسمين، مجهول الحال أشد من مجهول العين، ما أعرف هذا ذكر أبدا أن مجهول الحال أشد من مجهول العين، بل يعني الذي استحضره أنا كل كتب المصطلح تجعل مجهول الحال أخف حالا يعني أقل ضعفا من مجهول العين، وكيف يكون مجهول الحال أشد وهو معروف العين وذاك مجهول العين، مع أن حالتهما واحدة من ناحية العدالة، كلاهما لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة. أما أنه جمع مجهول الحال ومجهول العين فهذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تجد كتاب جمع كل مجهولي الحال ومجهول العين. ليش؟ لما؟ لأن كل الأمة التي كانت في زمن الرواية ممن لم يوثق ولم يجرح مجهول الحال أو مجهول العين، عرفتم الآن؟ كل من لم تجد فيه جرحا أو تعديلا وكان موجودا في زمن الرواية بقية الأمة كلها، يعني هل تتصور الأمة كلهم إلا في الجرح والتعديل 8000 راوي مثلا، هم هؤلاء كلهم من عام واحد من الهجرة إلى سنة 300 من الهجرة زمن تأليف الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، غير متصور هذا. ومن أجل ذلك يقول الذهبي في مثل هذا القسم، يقول هذا لا يمكن استيعابه، فقد أحكم أنا الآن اليوم على راوي بأنه مجهول وأكون محق في ذلك، لم يحكم عليه من قبل بأنه مجهول، فالمجهولين لا يمكن حصرهم، اللي يمكن حصره من ضعف أو عدل. كيف يحكم على الراوي بتفرده في الحديث؟ هل ننظر لشيخه أم لماذا في السند؟ مع رجاء ضرب مثال، ما فائدة لهذا العصر في معرفة كيفية الضبط عند المتقدمين؟ طيب، السؤال الأول كيف يحكم على الراوي بتفرده في الحديث؟ سؤال مهم في الحقيقة. يحكم على الراوي بأنه تفرد بالحديث غالبا والطريقة السهلة الميسورة التي يعني ليس فيها صعوبة هي أن يحكم إمام مطلع بالتفرد، كالطبراني يقول تفرد به فلان، أو البزار، أو الترمذي، أو الدارقطني في كتاب الأفراد، أو غيره، يقول هذا الحديث لم يروه إلا فلان، خلاص. وأنت حتى لو وجد، لنفترض أن هذا العالم أخطأ، فأنت معذور لأنك اتبعت إماما حافظا مطلعا. هناك طريقة ثانية يمكن للمتأخر من خلالها أن يغلب على ظنه بتفرد الراوي ويحكم بذلك، وهي فيما في حالة قليلة الحدوث أو صعبة الحدوث، وهي أن يتوسع غاية التوسع في التخريج ويبذل فيه وقت طويل جدا من البحث والاستقصاء، ثم يجد قرائن من تصرفات الأئمة المتقدمين وهذه لابد منها. مثلا يجد أن الدارقطني عرض العلل هذا الحديث فقال مثلا في بداية عرضه رواه الأعمش واختلف عنه فرواه فلان وفلان 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 بكذا واختلف على فلان بكذا ولم يذكر راويا للحديث غير الأعمش وأنا لم أقف لهذا الحديث راوي إلا الأعمش يغلب على ظني أن الأعمش قد تفرد بهذا الحديث لأن العلل للدارقطني مجاله بسط الروايات والاختلافات فلو كان الدارقطني يعلم راويا آخر متابعا للأعمش لغلب على الظن أنه سيذكره مع أن الأعمش ما صرح بالتفرد لكن هذه قرينة تدل على التفرد. مثال آخر أقرأ كثيرة لكن مثال آخر لقرينة مثل أن أجد أيضا أن العلماء المتقدمين والمتأخرين كلهم خرجوا هذا الحديث يعني بعضهم توسع في ذكر طرقه ولا ذكروه إلا من طريق هذا الراوي ثم أجد مثلا أبو نعيم مثلا أو أحد العلماء قال عن هذا الحديث قال رواه فلان ما قال تفرد قال رواه فلان ورواه عنه جمع من الرواة هذه قرينة يعني كأن تكاد تكون رواه هنا في هذا الموطن وفي هذا السياق تساوي تفرد مع أنها ليست صريحة فإذا وجد قرينة من المتقدمين مع الاستقصاء والبحث في التخريج يمكن من خلاله أن يغلب على ظني أن هذا الراوي تفرد بالحديث ولا يحق لي بغير هذه القرينة المستنبطة من تصرفات المتقدمين أن أحكم بالتفرد لأن الحكم بالتفرد في غاية الصعوبة إن تنظر إلى الحفاظ المتقدمين بعضهم خطأ بعضا في هذا الجانب لأن الاطلاع والإحاطة على طرق السنة هذا لا يكاد بل لا يقع لأحد على الإطلاق ولا حتى الحفاظ المتقدمين ما الذي جعلنا نقبل كلام الحفاظ المتقدمين؟ أنهم مطلعين على أغلب السنة على أكثر طرق السنة إن فاتهم يفوتهم شيء قليل فلذلك أحكامهم أقرب إلى الصواب في هذا الجانب وإلا لا يستطيع أحد أن يقول أن الإمام أحمد أو علي المديني أو فلان أو فلان ما فاته من الأسانيد ولا إسناد واحد هذا ما يقول به أحد ونص عليه من قبل الإمام الذهبي وغيره أن الاطلاع على السنة كلها لا يمكن أن يحصل. طيب ما فائدة إيش بالنسبة لهذا العصر في معرفة كيفية الضبط عند المتقدمين؟ فائدة معرفة طريقة معرفة المتقدمين للضبط هي أنه من الممكن أنني أنا أقوم بنفسي بمثل هذا العمل قد أقف على راوي قال العلماء بأنه لم يروي إلا 10 أحاديث أو أنه مقل هذا الراوي مقل وغالبا ما يعبر العلماء عن مثل هذا النوع من الرواة بقولهم فلان عزيز الحديث أو فلان يجمع حديثه أي قليل الحديث يمكن أن يجمع حديثه وهذه تجدونها كثيرا عند الحاكم عند غيره مثل هذه العبارات فإذا أردت أن أحكم على هذا الراوي بأنه ضابط أو غير ضابط أقوم بنفس العملية التي قام بها العلماء من قبل فإن وجدته مشارك للرواة أنظر هل موافق أو غير موافق نفس الطريقة فيمكن من خلال ذلك أن أحكم على الراوي بأنه ضابط طبعا هذا لا يكون إلا في الراوي المقل وأيضا إذا كان حكمي يخرج في الأخير بالضعف أما بالضبط فهذا في غاية الصعوبة ولا أستطيع أن أصل إليه أيضا إلا بقرينة من تصرفات المتقدمين ليش؟ لأنه قد يكون كل الأحاديث التي وقفت عليها مصيب فيها هذا الراوي ما خالف فيها ولا أتى بمنكر يكون حديث واحد هو الذي فاتني قد يدل على أن هذا الراوي متهم بالكذب وأنا غير عارف بذلك لأني غير محيط برواية هذا الراوي ولا بطرق الرواية أكو حال الكلام في هذا أيضا طويل ويحتاج إلى يعني كلام موسع ما الفرق بين مذهب ابن حبان في مسلوب وبين الذي قررتم من التساهل في طبقة كبار التابعين من لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة والله ابن حبان يعني رأيي فيه أنه لا يختلف عن غيره من العلماء ليس فيه تساهل أصلا فإن كانت شايف أن رأيي قريب من رأي ابن حبان فمعنى ذلك أن رأيه رأي بقية العلماء لأنه أنا لا أرى ابن حبان متساهلا وإن كنت أرى أن كتابه الثقات فيه تساهل لكن هذا لا يمثل مذهب ابن حبان وهذا فيه كلام طويل ليس هذا مجال يعني لا تعتبر الثقات لابن حبان هو مذهب ابن حبان في معرفة الثقات هذا كل ما أريد أن أتوصل إليه. ولذلك لا يصح أن تقول وثقه ابن حبان لمجرد أن ابن حبان ذكره في الثقات، ولكن قل ذكره ابن حبان في الثقات، فقد يكون الراوي مذكور في الثقات وهو عند ابن حبان نفسه حين تأليفه الثقات وحين ذكره لهذا الراوي في كتابه ليس بثقة، والأدلة على ذلك موجودة. طيب، ماذا نحكم على الحديث وراويه إذا لم يحفظ الكتاب من التبديل؟ ما نستفيد إيش أو لم يحدث من كتابه فهو لا يضبط الحفظ. ماذا نحكم على الحديث وراويه إذا لم يحفظ الكتاب من التبديل؟ أيه، إذا كان الكتاب بدل وغير وصار هذا الغالب على حديثه أو وجد المناكير والموضوعات في حديثه، يترك حديثه كما ترك حديث سفيان بن وكيع، يعني يتعامل معه كما يتعامل مع من اختل ضبطه. فإن كان هذا الضبط يسير وقليل في كتابه، التبديل هذا يسير وقليل وليس يعني مسقطا لجميع الروايات، يصير كأنه خفيف الضبط، مثل خفيف الضبط خفيف الضبط الصدر. وإن كان هذا التبديل كثير وعميق وفيه روايات مناكير موضوعة ينزل إلى مرتبة الرواة المتروكين، فعلى حسب هذا التبديل. فإن كان التبديل كبيرا يحكم عليه بحسبه، وإن كان التبديل يسيرا يحكم عليه بحسبه. يقول مراتب الضبط لم توضح مراتب الضبط، نرجو توضيح ذلك ولكم جزيل الشكر. مراتب الضبط تأتي كما قلت لكم من خلال مراتب التعديل نفسها، إذا أتينا لدرس مراتب التعديل الجرح والتعديل. ما صفات من يقول بالجرح والتعديل؟ هذا يأتي إن شاء الله. نريد منك طيب إيش إعادة الرواة المستورين، تجد في الشريط إن شاء الله، ما في داعي للتكرير. الحديث الذي يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ذكر من رواه أو من خرجه، ماذا يكون موقفنا منه مع العلم أن الشخص لم يسمع به؟ حديث يعني سمعته مثلا في خطبة أو في كذا، والله مفروض أنك تثبت فيه، فتذهب مثلا لهذا، إذا كان يمكنك سؤال نفس الذي سمعته في خطبة أو في موعظة، تسأل عن هذا الحديث من أخرجه، من حكم عليه بالصحة، فإن وجدت عنده جوابا أو اسم غيره. لكن لا تنقل شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد التثبت والتحري، مهما كان المتكلم، مهما كان الخطيب، مهما كان العالم، فقد يهم. اسأله وتثبت منه هل هذا الحديث صحيح. إن كنت طالب علم تستطيع أن تبحث وتخرج، فاذهب أنت وخرج. مفترض أنه الحضور الآن يعني عندهم معرفة بالتخريج وعندهم معرفة بأساسيات هذا العلم، فيمكنهم أن يقوموا بذلك. إذا روى الراوي حديثا من كتابه بالوقف ثم ذكر من روى عن هذا الراوي نفس هذا الحديث لكن بالرفع، يعني إذا اختلف على الحديث رفعا ووقفا، ما اتضح لي السؤال، وش علاقة الكتاب في المسألة؟ طيب، علما بأن راوي الحديث من كتابه تغير بأخر، ومن روى عنه متهم بالغفلة وليس له كتاب وإنما حدث من حفظه، يحتاج أنه صاحب السؤال يقف ويسألني شفويا وبين المقصود. هل مصنف عبد الرزاق مما حدث به من كتابه؟ نعم، مما حدث به من كتابه، ولذلك قبل أهل العلم رواية الراوي عنه، راوي المصنف ما اسمه الرمادي، إسحاق بن إبراهيم، ذكروني يا مشايخ، راوي المصنف الدبري ممن سمع من عبد الرزاق بعد أن عمي بصره، مع ذلك يتلقى العلماء هذه الرواية بالقبول لأنه كان يقرأ على عبد الرزاق من كتابه وهو يسمع عرضا، وروايته عنه مقبولة، وما تخلف أحد من أهل العلم من إخراجها والاحتجاج بها مع ما وجد فيها من الأخطاء، لكنه لم تنزل بكتابه وبروايته عن درجة القبول. النكارة في الإسناد واضحة فما هي فهم ضابطها في المتن؟ أظن العكس، أن النكارة في المتن هي الأوضح، أما النكارة في الإسناد هي التي قد تستغرب، لأنه ما الذي يمنع أن يكون الراوي روى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ قد يكون الحديث برواية مالك عن نافع عن عمر وهو منكر الإسناد. كيف؟ إذا روى الراوي عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا لم يروه كل الرواة عن مالك وتفرد بروايته رجل خفيف الضبط، وقد يكون هذا الحديث أصل في بابه أيضا، أو لا يكون كذلك، أو يكون الحديث معروف من رواية غير مالك وهذا تفرد به برواية عن مالك فيكون منكر الإسناد. فنكارة الإسناد هي التي فيها غموض، أما نكارة المتن فواضحة، أن يروي حديث فيه ألفاظ ركيكة، أن يروي كما قلنا لكم حديث قصاص المطولة في الترغيب والترهيب مخالفة لنصوص الكتاب والسنة والإجماع، هذه كلها نكارة في المتن. في مجهول الحال عنه هل يكتفي أن يكون من روى عنه ضعيف؟ قد يكون الراوي عنه ضعيف وقد يكون مقبول كما قلنا لكم، لكن إذا وصل مرتبة الإمامة لا يكون مجهول الحال ولا العين. هل بالعين اللهيعة اختلط أم احترقت كتبه؟ بالعين في كلام طويل جدا جدا، والراجح فيه عندي والله أعلم ما هو مقرر في كثير من الكتب، وهو أنه من روى عنه قبل احتراق كتبه فحديثه من قبيل الحسن، ومن روى عنه بعد اختلاط كتبه إذا كان روايته عنه لا من كتاب ابن وهب، يعني لا من الكتب التي سمعت منه قبل الاختلاط أو قبل الاحتراق، فحديثه ضعيف. طبعا من كان حديثه حسن قد يرد إذا تفرد بأصل. ما رأيك في برامج الحديث وتخريجه في الكمبيوتر وكيف نعرف الصالح منها؟ والله معرفتي بها أنا أصلا يسيرة، لكن حقها نافعة ولا شك، هي فهرس من فهارس، ينتفع بها كما ينتفع بأي فهرس من فهارس الحديث، تيسر لك الوقوف على موطن الحديث ومن أخرجه فقط، فينتفع بها. ذكرتم أن طبقة أتباع التابعين يحتاج الحديث عندهم إلى تشديد، طبقة أتباع التابعين قلت إلى تشديد، فلماذا ذلك مع أن فيهم عدول كثر؟ إذا قلت تبين لك أن المقصود أتباع التابعين، أي الطبقة الرابعة، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، الطبقة التي بعدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يفشو الكذب. من أو كيف تعرف مرتبة الراوي من جهة الجرح والتعديل؟ من خلال أقوال العلماء. ما هي مراتب الضبط؟ مراتب الضبط تعرف من خلال أقوال العلماء في جرحا أو تعديلا، أما مراتبها على العموم والإطلاق فتقسم إلى قسمين، مرتبة تمام الضبط ومرتبة خفة الضبط، مرتبة من يصح حديثه ومرتبة من يحسن حديثه، يعني هذين التقسيمين الأساسيين، وجميع مراتب الضبط أو الجرح أو التعديل مقسمة إلى هذين القسمين، من يصح حديثه ومن يحسن حديثه. إعادة مراتب التعديل، نريد منك إعادة مراتب التعديل، هذا يمكن من خلال التسجيل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.